يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فروى المصنف بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا الحديث متعلق بباب كراهية التنطع والتكلف، ووجه المناسبة فيه من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تنزه أو كره شيئا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا التنزه والكراهة نوع من التشدد أو التكلف أو التنطع، فظهرت مناسبة الترجمة في هذا الحديث. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، وفي لفظ أنه رخص له أشياء، يعني أن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم أشياء. قيل: هذه الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو رخصت له، كما ورد في الصحيحين أن ناسا من أصحابه صلى الله عليه وسلم أتوا فسألوا عن عبادته فتثاقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وهكذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا قال: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمثل هذه الأشياء التي رخصها ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلما تنزه عنها قوم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم. وقيل إن مما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إباحته قبلة للصائم ونحو ذلك، ولهذا أبهم الراوي ما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي أبهم ما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعم كل الأمور التي ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فقال عليكم من الأعمال ما تطيقون. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أني غضب وأنكر عليهم وقال: إنما أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني أنه رخص لهم ويسر عليهم الأحكام، ولكن لما رأوا أفعالهم وعباداته كأنهم تثاقلوها وقالوا: لسنا كهيئتك. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها لم تذكر ما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعم الحديث. فهذه الأشياء التي ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في لفظ آخر رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تنزه عنها قوم، تنزهوا يعني احترزوا ولم يأخذوا بها. وفي لفظ قال: فبلغت ناسا من أصحابه وكأنما كرهوا وتنزهوا، يعني أن هذه الأشياء التي ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغت ناسا من الصحابة رضي الله عنهم كرهوها، كأنهم كرهوا هذه الأشياء وتنزهوا واحترزوا منها. فبلغ ذلك، يعني ذلك التنزه والكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. في لفظ قال: فخطب، أي قام خطيبا، قام خطيبا. والسياق مشعر بهذا، لأن قوله فحمد وأثنى عليه، فهذه هذا هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في الخطابة، أنه يفتتح بالحمد والثناء. وفي لفظ آخر قال: فغضب حتى بان شدة غضبه على وجهه، يعني لما تنزه قوم من الصحابة رضي الله عنهم فيما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه. فدل هذا على أن ذلك التنزه وكراهة ما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من شرع الله، وإلا لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام خطيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أمر يخطب في الناس، والسر في ذلك أن يعم خطابه كل الناس، لأنه لو خاطب المتنزهين الكارهين لما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلربما فهم أن الحكم قاصر عليهم، لكن كان من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع أمر يخاطب جميع الناس حتى يعلم الحكم من كان مقصودا بالخطاب، وأيضا يعلم الحكم غيرهم. فهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإن المعلم إذا رأى شيئا في بعض طلابه فمن الأحسن أن يخاطب الطلاب كلهم أجمعين، فهذا من حسن التعليم والإرشاد. نعم. فقام عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال أقوام. وفي لفظ قال: ما بال رجال. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يذكر الأسماء ولا يعين الأشخاص، فإذا وجه العتاب فإنه يوجهه بصيغة الإبهام، وهذا من حسن أدابه عليه الصلاة والسلام. فلم يقل: ما بال زيد أو ما بال عمر، فعين الأشخاص، وإنما عمم الخطاب، لأن المقصود هو تعميم الحكم، هو تعميم الحكم. وبعد ذلك ينبني على قاعدة إياك أعني واسمع يا جارة، إياك أعني واسمع يا جارة. فالخطاب عام، والمقصود بالخطاب يسمع هذا الخطاب. وهذا أيضا من حسن تعليمه وتأديبه وتربيته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه. أي فما بال أقوام يكرهون ويحترزون من الأمور التي يسرها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورخص لهم فيها. لأن التيسير والترخيص من شرع الله عز وجل، وقد قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وفي لفظ: يسرا ولا تعسرا. إذن ما رخصه النبي صلى الله عليه وسلم أو ترخص فيه ويسره فهذا من شرع الله عز وجل. ثم ذكر المأخذ في ذلك فقال: إنما أعلمكم بالله وأخشاكم أنا. لأن هؤلاء القوم الذين تنزهوا عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كراهيتهم أو تنزههم ينبني على أحد الأمرين: إما أن يكونوا قد تركوه تورعا واحتياطا، فإن كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم بالحلال والحرام. ولهذا قال: إنما أعلمكم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة، لأنه هو المشرع وهو المبلغ عن الله عز وجل والمبين لكتابه عز وجل. نعم. فإذا تركتم هذه الأشياء تورعا واحتياطا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بأحكام الله عز وجل. وإن كنتم، وهذه الصورة الثانية أو الوجه الثاني، وإن كنتم تركتم هذه الأشياء خشية غضب الله وسخطه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخشاكم لله، أخشاكم لله. وهذه الكلمة ورغم اختصارها فإنها جمعت الكمال العلمي والعملي. فإن المرء تكمل إنسانيته وتكمل شخصيته إذا كملت فيه القوة العلمية والقوة العملية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كامل البشرية وكامل الإنسانية عليه الصلاة والسلام، إذ جمع هذين الأمرين، جمع القوة العلمية والقوة العملية. أما القوة العلمية ففي قوله أعلمكم، فكان عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالله، ولهذا كان أتقانا وكان أخشانا. فكلما ازدادت معرفته بالله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته وجلاله وأحكامه ازداد عبادة وخوفا وتقربا إلى الله عز وجل. ولهذا لما كان يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، تقول له عائشة: لما تفعل كذا وكذا؟ لما تجهد نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فكلما ازداد علما بربه عز وجل ازداد له قربة وخشية وخشوعا وخضوعا. لأن العلم يورث الخشية، فمن كان بالله أعلم وأعرف كان له أحب وأخوف. وقد قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء عرفوا ربهم عز وجل عن طريق أسمائه وصفاته، وقدروا الله عز وجل حق قدره، وعظموه حق تعظيمه، فازدادوا له خوفا وطمعا ورغبة ورهبا. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم، قال أعلمهم بالله، فهذه القوة العلمية، وقوله وأشدهم له خشية، فهذه القوة العملية، القوة العملية. وبهذا يعني كملت شخصيته عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا فلا داعي للتنزه وكراهية ما يسرته عليكم، لأني يعني خطاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أعلمكم بالله وأتقاكم وأشد له خشية. نعم، فهذا هو التعليل في إنكاره صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم الذين تنزهوا واحترزوا مما رخصه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فوائد، منها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث إنه عليه الصلاة والسلام يختار لأمته ما في وسعهم وطاقتهم، ويرخص لهم وييسر لهم الأحكام، وما خير بين شيئين أو بين أمرين إلا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر لأمته عليه الصلاة والسلام. وصدق الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فكان رؤوفا رحيما حتى في التشريع وبيان الأحكام. ومن شدد شدد عليه، ومن شدد شدد عليه. وفيه أيضا كراهية التنطع والتكلف والتنزه عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويسره. وفيه أيضا الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء القوم الذين لم يتبعوا هديه في الترخيص والتيسير، ورأوا أنهم مقصرون في جنب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عبادته واجتهاده في العبادة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه هذا، وعلمهم أن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام في الشرائع والأحكام والسلوك والأخلاق. إذن التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام هو الأقوم وهو الأكمل. وكأن هذا الحديث أصل في رد البدع والمحدثات والزيادة في العبادات وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: يا إمام، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ فقال: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو الذي تسميه العامة بير علي، يعتقدون أن عليا قاتل فيه الجن، وهذا ليس بصحيح، هذا من الخرافات. نعم، والتسمية الشرعية أو التي يجب التقيد بها، لأنه لا يجوز تبديل الأسماء الشرعية، لأن الأسماء الشرعية تبنى عليها الأحكام، وفي تغييرها قد تكون سببا في تغيير الأحكام أو في وقوع الإشكال والالتباس عند كثير من الناس. المقصود أن ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة كما أحرم بالحج، فقال: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، أي المسجد النبوي. فقال الإمام مالك، وكان فقيها في السنة وفقيها في الحديث وفقيها في التشريع، قال: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وهذا دأب من يحكم العقل في مقالب النقل. قال: وأي فتنة هي؟ قال: إنما هي خطوات أزيدها، وهذا أصل أهل البدع إذا أحدثوا الزيادات في العبادات، دائما تلوك ألسنتهم بعبارة: إيش فيه؟ هذه زيادات أزيدها، هذه زيادات أزيدها. هكذا قال الرجل، يعني خطوات أزيدها من المسجد النبوي زيادة على ميقات ذي الحليفة. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: وأي فتنة أعظم من أنك ترى ترى فعلا تسبق، وكأن ترى فعلا تفعل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن التنطع والتشدد وبين قوسين التطرف هو في مخالفة السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن قوما يرمون أهل السنة بالتطرف وهم وقعوا في التطرف إلى الأذقان من حيث هذه البدعيات والمحدثات التي أحدثوها في دين الله عز وجل مما لم ينزل بها سلطانا. وفيه أيضا أن الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان عزيمة أو رخصة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم رخصة فليهدي في الأخذ بهذه الرخصة، وإذا فعل عزيمة فالهدي الأخذ بهذه العزيمة. ولهذا ثبت في السنة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في رمضان وشق الصوم على البعض، فاستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار والناس ينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر معه القوم وأبى قوم أو طائفة، فأغمي على بعضهم، يعني لم يأخذ بالرخصة، فأغمي على بعضهم. فلما بلغ ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك عصاة. وفي لفظ قال: ليس من البر الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص لهم ويسر لهم وأمرهم بالإفطار، فأبى القوم أو بعض القوم أبوا أن يأخذوا هذه الرخصة فأغمي عليهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كراهية التنزه عن المباح، لأن ما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو من المباح، وما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشرع متبع، فلا ينبغي أن يتنزه عنه المرء، فلا يتنزه عن المباح، بل قد يكون المباح خادما للمندوب، على حد قول بعض الأصوليين إن المباحات تنقلب طاعات إذا اقترنت بالنيات، فإن المباح يتحول أو يصير مندوبا أو مستحبا إذا اقترن بالنية. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأحتسب اللقمة آكلها طاعة لله. هذا يأكل يشبع، وهذا يأكل يتقوى ليحقق أو يجتهد في عبادة الله عز وجل. فهذا فعل مباحا وهذا فعل مباحا، واختلف ثوابهما باختلاف نيتهما. هذا أكل من أجل الشبع، وهذا أكل من أجل التقوي على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع مباح، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ولو صدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ أليس عليه الصلاة؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحرام. وفيه أيضا وجوب إنكار التنطع والتكلف والتنزه في دين الله عز وجل، وهذا يتضمن أيضا الإنكار على إحداث في دين الله عز وجل، إنكار البدع والمحدثات. وفيه أيضا جواز اجتهاد الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرهم إن أصابوا، وإما أن ينكر عليهم إن أخطأوا. فإن هؤلاء القوم اجتهدوا لما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، تثقلوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاجتهدوا في التنزه عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اجتهاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل ولا يسكت عن المنكر، فإذا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم سواء اجتهدوا بحضرته أو في غيبته كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى بهم جنبا، وكان ذلك في غزوة من الغزوات، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص اجتهد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من أقسام السنة كما هو مقرر في الأصول الإقرار، والإقرار هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فصار إقراره عليه الصلاة والسلام تشريعا وسنة تتبع. المقصود من هذا إثبات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرهم إن أصابوا أو ينكر عليهم إن أخطأوا. وفيه أيضا مشروعية الخطبة للحاجة، فإن الخطبة لا تكون أو لا تقتصر ليوم الجمعة، بل إن الإمام قد تدعوه الحاجة فيدعو الناس للاجتماع فيخطب فيهم، وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن قوما تنزهوا عما رخص فيه قام خطيبا. نبهت سابقا أن الخطبة في العامة هي أبلغ وأعم، يعني حتى يعم الحكم فيسمعه من كان مقصودا بالكلام ويسمعه غيره. نعم. وفيه أيضا أنه من الأدب إذا توجه المرء بالعتاب لقوم أو لشخص ألا يذكره باسمه، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب فقال: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب. فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه وتعامله مع أصحابه، فإذا أنكر على البعض فيقول: ما بال قوم، إلا في حالات ضيقة تستدعي ذكر أسماء، كما ثبت في السنة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم أن فلانا وفلانا يعلمان من دين الله أو من ديننا شيئا. قوله فلان أو فلان هو سماهم، لكن كتمهم الراوي، وقيل في الترجمة قالوا ذكر هذين الرجلين وكان من المنافقين. قال: ما أعلم فلانا وفلانا يعلمان من دين الله شيئا أو من ديننا شيئا. نعم. فإذا اقتضت الحاجة ذكر الاسم فيذكر الاسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير مولاه قال إنكم امرؤ فيك جاهلية. ولما استأذن عليه الأقرع بن عيينة بن حصن رضي الله عنه قال إذن له بئس أخو العشيرة ولم يذكر اسمهم. نعم. على كل حال فكان أكثر هدي عليه الصلاة والسلام إذا وجه العتاب أنه لا يذكر الأسماء. ولهذا مما يستفاد من هذا الحديث حسن خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. فكان لا يشهر بالناس على ماذا؟ على الأشهاد، إلا على من استبيح عرضه والكلام فيه، والكلام فيه كما يستباح عرض أهل البدع والأهواء والفساق والفجرة، فيجوز التشهير بهم على الأشهاد للتحذير من بدعهم وانتباع أهوائهم. نعم. ولهذا كان أهل السنة في بيان أصول عقيدتهم، ومن أصول عقيدتهم هجر أهل البدع، فكانوا يذكرون أسماءهم ويشخصون أعيانهم. فإن الإمام الدارمي رحمة الله عليه ألف كتابه وسماه الرد على بشر المريسي، أو النقد ما عليه البشر المريسي، فسماه في الكتاب. فهذا ليس بمنكر، بل المصلحة الشرعية تقتضي التشهير بهؤلاء أهل البدع والأهواء. نعم. وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، لأنه كان أعلم الناس وأتقاهم وأشدهم خشة لله عز وجل. وفيه فضل العلم لأنه يورث الخشية، فكلما ازداد المرء علما بالله وأسمائه وصفاته ازداد له حبا وشوقا ورجاء وخوفا وطمعا. فإنك إذا وقفت على آيات الصفات وعلى أسماء الله عز وجل ظهر أثر هذه الأسماء والصفات في عقيدة المؤمن وفي سلوكه، فيزداد حبا وشوقا لله عز وجل. هذا ما أردت قوله، والله أعلم. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.